لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس من هذا الكتاب المبارك، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتحدثنا وقلنا أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. وقلنا أن أعمال المكلفين تخرج من القلب ومن الجوارح، والقلب هو الأصل وهو الأساس. والقلب لابد أن يكون فيه إخلاص، والجوارح لابد أن يكون فيها المتابعة. فقلنا إنما الأعمال بالنيات مقياس للعمل الباطني، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مقياس للعمل الظاهري. وقلنا أن هذا الحديث يشمل العبادات والمعاملات، ولكي تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل قلنا من جملة ما قلنا لها شروط عامة وشروط خاصة. أما عن الشروط العامة فهي الإخلاص والمتابعة، وأما عن الشروط الخاصة فلكل عبادة شروط تختص بها، ممكن تشترك في بعض الشروط مع بعض العبادات وممكن ألا تشترك. بعد ذلك انتقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه إلى تطبيق هذا الحديث على المعاملات، واختار بعض المعاملات منها البيع والشراء، وأيضا منها النكاح. مواصل الكلام يقول: وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. ومنها، أي من البيوع التي يتناولها الحديث، ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينه. وكما تعلمون إن مصدر الرقيق على وجه الأرض كان أن يبيع الرجل ولده أو ابنته، ولما جاء الإسلام ما أقر في الرقيق إلا الذي يتولد نتيجة الجهاد والقتال. يبقى مصدر الرق جهاد وقتال، حدث جهاد بين المسلمين وبين المشركين، فمكن الله عز وجل المسلمين فسبوا النساء تصبح رقيقا. وعليه لا تثبت أحكام للآدمي بالرق إلا إذا رق من هذا الباب، فإذا تم استرقاقه من باب آخر فلا يعول عليه. وعليه تعرف خطأ وضلال من ظن أن الرق يأتي أن يذهب الإنسان إلى بلد ويشتري ابنة الرجل ويعتبرها من ملك اليمين ويبدأ يجر عليها جميع الأحكام. هذا عياذا بالله يخشى على صاحبه من استحلال ما حرم الله، يخشى عليه من الكفر عياذا بالله. يقول: الصوت مناسب ولا عالي؟ الله يبارك فيكم، الأمور دي مهمة، يعني مسألة الصوت مهمة جدا يا شيخ أحمد، مهمة لأبعد الحدود، فأرجو، لأن إحنا جايين يعني بحيث لا تمر عليك كلمة. يقول: ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولده، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ يعني وقعت امرأة وولدها في الأسر في الرق، ووقعوا في سهم رجل، فأراد هذا الرجل أن يبيع أحدهما ويبقي الآخر. الصواب أن هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وولدها، بل جاء النص الشرعي بأدق من ذلك لما قام بعض الصحابة وأخذ أفراخ طير وهي صغيرة، فبدأت الأم فجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولادها؟ فإن كان هذا في حق الطير ففي حق الآدمي من باب أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع، ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك. وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا. ومنها أي من البيوع المحرمة، ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده. هل أمليتكم شيء عن هذا في هذا الأمر أم لا؟ ما أمليت عليكم شيئا؟ طيب نقرأ ونملي إن شاء الله. يقول أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث، وحكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن الإمام أحمد. طبعا كما تعلمون المسلك الذي نسير عليه ويسير عليه كل أئمة المسلمين أن الدليل الشرعي هو المقدم، وإن وقع اختلاف في فهم الدليل فينظر أي الفهوم أرجح. ركزوا معي مشايخ، احنا قلنا قبل ذلك الخلل الذي يأتي من بعض الناس في بعض الأحكام أو عدم الاستقامة على الشريعة، الخلل منشأه إيه؟ ثلاث أسباب، منهمش رابع. إما أن يخفى عليه الدليل، وإما أن يخطأ في فهم الدليل، وإما أن يتبع الهوى، ليس هناك ثم ثالث. يبقى يخفى عليه الدليل، ها، يخطأ في فهم الدليل. طيب هو الدليل حضر عنده وفهم الدليل ولكن اتبع الهوى، من تاب تاب الله عليه. يبقى بناء على ذلك حينما ننظر إلى الدليل المعين ونجد أن الفهم الصحيح كذا، فكل من خالفه بفهم آخر لا يعول عليه. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أمليت عليكم 8 شروط ينبغي أن تتوفر لكي يكون الدليل إيه؟ دليلا. قصة النعمان ابن بشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله عن الصحابة أجمعين، القصة من ناحية الصناعة الحديثية صحيحة، فهي في الصحيحين. وحاصلها أن بشير بن سعد لما تزوج من عمرة بنت رواح أخت عبد الله بن رواح أنجب منها النعمان، فأعطاه عطية وهو طفل صغير، وبعد أن أعطاه العطية وهو طفل صغير رجع فيها. واعلموا أن الهبة من الوالد إلى ولده يجوز الرجوع فيها، عدا ذلك كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء. يبقى الهبة أنا أهب لمرشد هبة وأهب لمحمد وأهب لعلاء وأهب لفلان من مال خاص بشرط أن لا يكون وريثا، فإذا أردت أن أرجع في الهبة فبنص الحديث كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، يستثنى من ذلك من الوالد مع ولده، دل على ذلك الحديث. ومن أجل هذا ذكر العلماء من جملة الحيل للتهرب من الزكاة أن يكون عند الرجل مال بلغ النصاب، فلما أوشك الحول على الانتهاء وأراد أن يتهرب من الزكاة يهب ماله لابنه حتى ينقضي الحول ثم يسترد المال مرة ثانية. يبقى استرداد الهبة من الوالد من ولده هذا جائز. فلما أعطى النعمان فلما أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان هبة أو عطية ثم رجع فيه بعد فترة معينة من الزمن، وكان النعمان في هذه الحالة يعني غلاما جفر، أعطاه أبوه عطية مرة ثانية، فخشيت أمه عمرة بنت رواح أن يرجع في عطيته الثانية كما رجع في الأولى، فقالت له لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله ذكره الحافظ في الفتح. يبقى ما السبب أن عمرة قالت لزوجها لا أرضى حتى يشهد عليها رسول؟ خشيت أن يرجع في هيبته كما رجع في المرة الأولى. فقام بشير بن سعد وأخذ ابنه يحمله طارة ويسحبه طارة، حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نحلت ابني هذا نحلة أو أعطيته عطية. وهنا اختلف أهل العلم في العطية، منهم من قال عبدا ومنهم من قال قطعة أرض، هذا لا يتأثر أو لا يترتب عليه كثير حكمه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت هذا ابن عطية، فأبت أمه إلا أن تشهد عليها، أي تشهد على أنني أعطيته هذه العطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. فقال له: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، فإني لأشهد على دور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، على اختلاف في رواية الحديث. هنا يا أخوانا كلمة ألك ولد غير النعمان، كلمة ولد هذه لها معنى في العامة اللي هو في الحقيقة العرفية، ولها معنى عند علماء الفرائض، ولها معنى في لغة العرب، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يستخدم اصطلاحات العلماء في فن من الفنون على كل فنون الشريعة، وده من الخلط البين. يعني عندك علماء أصول الفقه تكلموا عن الشرط، وعلماء العقيدة تكلموا عن الشرط، وعلماء الفرائض تكلموا عن الشرط، وكل واحد من هؤلاء العلماء له معنى معين لكلمة الشرط في فنه، فلا يجوز لك أن تستخدم مصطلح علماء في فن على كل الفنون، إن فعلت هذا حتما ستقع في الخطأ البين. مثال ذلك، وانظر لهذا الخلط العجيب الذي وقع من بعض العلماء، قول الله عز وجل حاكيا عن نبيه إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نص مظبوط، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أسأل: من هم أولاد إبراهيم؟ تفضل. أطول لحية: من هم أولاد إبراهيم؟ أحسنت، وإسحاق، بس مظبوط كده. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أولاد إبراهيم يا شيخ محمد: إسماعيل نبي، صح، وإسحاق نبي، مظبوط، ويعقوب نبي، مظبوط كده. طيب، هل المقصود من قوله تعالى وجنوبني وبني، كلمة بني هنا هل المقصود أولاد الصلب أو كل من جاء من نسله وعقبه؟ تاني ركزوا أول علشان تشوف ضلال من قال أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد وليس من أهل النار. شوف الضلال جه منين. وجنوبني وبني، أولا ابتداء كده، دعوة الأنبياء يا شيخ علاء مستجابة أم غير مستجابة؟ مستجابة. يبقى قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبناء على ذلك استجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم، يبقى ليس من أبناء إبراهيم أحدا عبد الأصنام. طب تعالى بقى شوف نسل إبراهيم من أوله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذه الدعوة تحققت فيهم أم لم تتحقق؟ لم تتحقق. يبقى كلمة بني ليس المعني أن كل من جاء من صلبه، لا. وإن الخلط اللي جه عند بعض من قال إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد وليس من أهل النار، جاءت من هنا. يبقى أصبح هنا علماء العقيدة لما استخدموا اللفظ لهم مصطلح معنى معين، علماء الفرائض لهم معنى معين، علماء الفقه لهم معنى معين. لازم ننتبه للكلام ده كويس. فلما يتكلم علماء الفقه والأصول على لفظة الشرط غير ما يتكلم علماء العقائد، يبقى لما علماء العقيدة يقولون إن الأعمال أي أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، لا ينصرف فهمك لهذه اللفظة كما عني بها علماء الأصول أو الفقه، من هنا يأتي الخلل تماما. إحنا بنقول مثلا عندنا الإيمان كم شعبة يا شيخ علاء؟ 74 شعبة، مظبوط كده؟ أعلاها إيه يا شيخ؟ وأدناها والحياء. الله يبارك فيكم. يبقى شعب الإيمان من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى من الطريق شعب صح، وأركان وأجزاء. مظبوط كده؟ يبقى شعب الإيمان أسميها شعب وسميها ركن وسميها جزء، وهذه التسميات متفق عليها. يبقى حينما أقول طيب الركن عند علماء العقائد هو بنفس المعنى بمعنى الركن عند علماء الفقه، هلغبط لغبطة ما بعدهاش لغبطة، وسأصل بفهمي هذا إلى كلام الخوارج. أنتم معايا ولا كلام صعب؟ يبقى الركن عند علماء الفقه، الركن عند علماء الفقه ركن الزكاة، ركن الحج، ركن الصوم، ركن الصلاة. من ترك الركن متعمدا ناسيا جاهلا بطلت عبادته، ويستثنى من ذلك من تركه مكرها أو معذورا بطلت عبادته. واخد بالك؟ طب الركن عند علماء العقيدة لا مش كده خالص، اختلف المعنى خالص. عشان كده لما نقول ايه شعب الإيمان هي أركان الإيمان، واحد يقول لك طب خلاص طالما ركن يبقى إذا سقط ركن من هذه الأركان سقط الإيمان بالكلية، وده كلام الخوارج. يبقى نقول إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق ركن. ليه؟ إن لم أقل ركن رحت الكلام المرجع، لأن الركن هو ماهية الشيء، ولكن أحكام الركن عند علماء العقيدة غير أحكام الركن عند علماء الفقه. أأمل أن يكون الكلام مفهوم. معايا شيخ محمد؟ معايا احنا مشايخ؟ المسألة دي خطيرة جدا. يبقى اصطلاحات علماء كل فن بتختلف. عشان كده احنا قلنا حقائق الألفاظ كم نوع يا شيخ أحمد؟ لا تعلم. ماشي صدقت، ولكن أنا هذا الكلام أمليته عليكم مرارا، حدش يزعل يا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن ما نضمنش الاستمرارية في الدروس. فأرجو الله يبارك فيكم حينما نقرر المسألة أن تحفظ. تفضل يا ابني قل لي حقائق الألفاظ كم نوع يا ولدي؟ تفضل ما تسمع ما خفتش ارفع صوتك. الشرعية، اللغوية، العرفية، الاصطلاحية. يبقى مع حقائق الألفاظ أربعة: الشرعية واللغوية والعرفية والاصطلاحية. اصطلاحية يعني يا شيخ احنا كده قعدنا وقالنا اخواننا عاوزين احنا كده في بلد واحدة ولنا منهج واحد والكلام ده، تعالوا نصطلح على تسمية هذا الشيء، نصطلح. فقعدنا نخبط مع بعضنا، فأخونا علاء قال والله انا عندي اقتراح هنسميها شواف. يبقى حينما يتكلم اهل قرية المنايل عن كلمة الشواف اعرف ان هي العيون الصناعية، اعرف ان هي النظار. وتبارك اخواننا ادي معنى الايه المصطلح. يبقى لا مشح، عشان كده تسمع كلام العلماء يقولوا ايه لا مشح في الاصطلاح. يبقى علماء العقيدة جهم في الركن وقالوا الركن عندنا داخل في ماهية الشيء في الايمان منه لا يخرج عنه، ولكن حكم الركن عندنا بعض الأركان إذا تركها المؤمن لا يكفر، وبعض الأركان إذا تركها يكفر. ده بخلاف إيه الركن عند مين؟ عند علماء الفقه. اتفهمت الجزئية دي؟ فعندي مثلا أنا أقول إيه الركوع ركن من أركان الصلاة، من ترك الركوع متعمدا جاهلا ناسيا صلاته إيه باطلة باتفاق. طيب أنا عندي مثلا هنقول مثلا إيه إلقاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك، دي كلها شعب من شعب الإيمان ولا لا؟ طيب ركن ولا مش ركن؟ طب إذا تركها المؤمن يا محمد يكفر؟ أحسنت. يبقى عندي فرق كبير بين مصطلحات العلماء في كل فن من فنون العلوم الشرعية. انتبهوا للجزئية دي كويس. أعيد تاني مشايخ؟ أعيد ولا وضحت؟ طيب بناء على ذلك وجنوبني وبني، يبقى من استخدم هذا بني لكل من جاء من صلب الرجل على الدوام والتسلسل أخطأ خطأ بيت، بدليل يوجد في أبناء إبراهيم من هو كافر باتفاق. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم نسبه مرحلتين، المرحلة الأولى من أول محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه إلى عدنان، وده متفق عليه، متفق عليه بين علماء الأنساب. من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، كل نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن كذا ابن كذا ابن كذا، منهم من دل الحديث الصحيح على أنه في النار، واخد بالك انت ازاي؟ مع انه من صلب من؟ ها؟ ابراهيم. يبقى اصبح كلمه وبني هنا لا، ما ينفعش ان نستخدمها كمشاع عند الناس. كذلك بالضبط عند في عامه الناس، الاخ ربنا سبحانه وتعالى كرمه وربنا علاء يقول له والله انا ربنا كرمني امبارح وزوجتي ولدت ولد. ولد يعني ايه؟ في لسان العرف ذكر، لا في لسان العرف ولدت ولد، ولدت بنت ولد، خلاص بقى ولد هيدخلوا الجنه، واخد بالك؟ يبقى اصبح هنا في المصطلح العرفي ولد معناه ايه؟ ذكر. طيب عند علماء الفرائض اللي هو ايه؟ ذكر وانثى. عند علماء الفرائض باتفاق ذكر وانثى. الدليل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وخبرك. وكذلك في لسان الشرعي عند الإطلاق يقصد به الذكر والأنثى، ده الأصل فيه. أما ممكن يأتي في سياق معين المقصود به الذكر فقط. واضح يا أخوانا كده؟ تاني، يبقى لفظ الولد عند علماء الفرائض يشمل إيه؟ الدليل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. باتفاق أهل التفسير الولد هنا الذكر والأنثى، اللي احنا بنسميه الفرع الوافي، واخد بالك؟ طيب إطلاق لفظ الولد في لسان الشرعي يشمل الذكر والأنثى إلا إذا دل سياق على أنه يشمل الذكر فقط. يبقى بناء على ذلك لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: ألك ولد غير النعمان؟ قال ايه؟ لا. ولد هنا ما المراد بها؟ الذكر والانثى. انتبهوا يا مشايخ، ركزوا واحد، الذكر والانثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سال بشير بن سعد سؤالين اثنين، اللي هو عندك اولاد غيرهم؟ السؤال الثاني: هل كلهم اعطيت مثل ما اعطيت النعمان؟ وجواب بشير بن سعد واضح. هنا علماء الاصول بيقولوا ايه؟ ان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان ولم يذكره دل على أن ذكره لا يؤثر في الحكم. تاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان ولم يذكره دل على أن ذكره لم يؤثر في الحكم، فلو كان ذكره يؤثر في الحكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك ما سأل: هل ما هي العلة أنك أعطيت النعمان؟ ما سألش. هل مثلا النعمان صغير؟ هل عنده زمانة يعني مرض مزمن؟ هل عنده مثلا علة؟ لم يسأل. فدل على أن عدم السؤال وذكر هذه الأشياء لا يؤثر في الحكم مطلقا، وعليه لا يجوز لأحد قط أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطية مهما كان احتياجه. وضحت ولا ما وضحتش؟ عرفت الدليل بتاعها منين؟ طيب، ومن هنا كما ذكر هنا الصواب عند أهل العلم أن المساواة في العطية بين الأولاد الذكور والإناث هو الأصل. نعم، بعض أهل العلم قال لا، يعطي الذكر ضعف الأنثى، قول من أقوال أهل العلم لا ننكره، ولكن هذا القول على خلاف الدليل، لأن العلماء هنا قاسوا، قالوا العطية بنعطيها أحكام الإرث، فكما أن الإرث يحدث فيه كذا العطية يحدث فيها، وهذا كما قلنا غير صحيح لمخالفته للدليل، لأن كلمة ولد تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، خاصة في قرينة في الحديث وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، عند الحاكم في المستدرك وسنده صحيح رواية ابن عباس، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أو البنات. يبقى هنا سووا بين أولادكم تشمل إيه؟ ده واضح القرينة اللي بعدها، ده سووا هذا الصحيح بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحد لفضلت الإناث أو النساء أو البنات. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا مسألة المساواة في العطية هذا واجب واجب. فإن قال قائل بعض الورثة يعني مرضي كما قال شيخنا المبارك العثيمين عليه السحائب بالرحمة والرضوان، وإذا أراد بعض الأولياء أن يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، شيخنا العثيمين كان بيقول يجوز، وعلقها على رضا الورثة، واستدل بحديث وهو حديث الترمذي من رواية أبي أمامة: لا وصي إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يأذن الورثة. الزيادة هذه الشيخ المبارك يقول بصحتها، والصواب أنها لا تصح، واخد بالك؟ فإلا أن يأذن الورثة. غير أن الشيخ المبارك رحمة الله عليه كان يقول مسألة إذن الورثة تعتبر بعد وفاة المورث لا قبل وفاته، ثم علل ذلك بقوله: لأن إذنهم قبل الموت يحوطه الحياء والخوف من مين؟ من المورث، أما بعد الوفاة فممكن أن يكون الإذن عن طيب خاطر وعن رضا، والصواب التقيد بالنص. يبقى بناء على ذلك مسألة إعطاء بعض الورثة شيئا من المال دون بعض من العطية هذا مخالف ولا يجوز، وتقع باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم. لما؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. يتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل يجب على الولي أن يسوي بين كل أولاده في النفقة؟ الجواب: لا يجب. وعليه قسم العلماء النفقة الواجبة على ولي الأمر بالنسبة لأولاده نفقة واجبة ونفقة غير واجبة. المأكل والمشرب والملبس يجب عليه طالما أنه يعجز عن ذلك، والنفقة الواجبة خذوا بالكم يجوز لمن ينفق عليه إن قصر صاحب النفقة أن يأخذ بغير علمه. واضح؟ تاني، النفقة الواجبة عليك يعني يجب عليه أن أنفق على أبنائه نفقة واجبة اللي هي المأكل والمشرب والملبس، وإن مرض وإن احتاج إلى أمر خاص كل حالة بحالته. العلماء قالوا يجب عليه. طب إن قصر في النفقة يجوز لمن ينفق عليه الأرض بدون علمه، واستدلوا على ذلك بقصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب وحديثها عند البخاري. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح: لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وخذوا بالك هذا الحكم فتوى لهند، وبناء على ذلك إذا سئلت في هذه المسألة إياك أن تقول خذي ما يكفيك وولدك يا أم محمد بالمعروف، إياك، لأن ضابط المعروف يختلف. تقول عنه: تأتيك المرأة من وراء حجاب تعرض عليك الأمر بالتفصيل، زوجي موظف وراتبه كم مثلا يعني، ولا يعطينا ما نأكل من اللحم والسمك والبروتينات في الأسبوع إلا 3 أيام، ونريد أن نأكل 6 أيام. أنت راجل عايش في المجتمع فتستطيع أن تفتي بناء على هذه المعلومات. خذوا بال، لأن كثير من العام يسمع الكلام العام يسقطه على نفسه ويبدأ يعمل مع أن الحكم لا يخصه. عايزين نفرق الأمور دي كويس حتى لا يختلط علينا الأمر، حتى لا نفتي الناس بالتساهل ويقعون في المحرم ونحن السبب في ذلك. لذلك يبقى لا يسوي بينهم في النفقة. يبقى أنا عندي ابن يأكل كثيرا وابن لا يأكل كثيرا، مش معنى ذلك أن أنا أسوي، لا. ابن مثلا جسمه طويل وعريض يأخذ من القماش ومن اللباس أضعف ما يأخذه الآخر، ابن مثلا فوق 20 والآخر لسه رضيع، ابن مثلا مرض مرض شديدا أشرف على الهلاك أنفقت عليه الآلاف المؤلفة حتى شفاه الله، والآخر معافى منذ ولد حتى أصبح كبيرا، لمن فاش فهم المساواة. ولكن أنا رجل رب أسرة عندي شيء من المال واخد بالك زيادة، فأردت أن أقوم بتوزيع المال على أولادي، يبقى المساواة. واسمع، الشرع ما أجاز لك إلا الثلث فقط، الثلث فقط طول ما أنت عايش. وبناء على ذلك من قام بتوزيع تركته على أولاده طبقا للشريعة قبل موته فالتوزيع باطل. فهمت يا أخوانا المسألة دي كويس؟ استوعبتوها يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. بس تفضل يا أخي. نعم؟ بخير. أي نعم. ما احنا قلنا بقى ما وجه البكلي وما حدود الرجل. الفترة ما تنفعش خالص، دي اسمها فتوى لقضايا أعيان. الرجل ده مين؟ فلان ابن فلان، عنده كم عين، عنده كذا، مرتبه قد ايه، دخله قد ايه، ما وجه البخل. اصل مساله النفقه والبخل مساله نسبيه، ولا لا نضع لها ضابط؟ يستحيل. يعني مثلا انا بيت مصاريفي مش زي مصاريف مثلا اخويا محمد، مش زي مصاريف احمد، كل واحد فينا بينفق على حسب ايه استطاعاته. فمساله ان احنا نقول بخيل، لا، لابد ان نحدد ما وجه البخل الذي ذمه اولاده وزوجه عليه. ما علامة البخل؟ طب دخله قد ايه؟ وهكذا. لا لا لا، ده هند قالت ايه؟ ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ان اخذ منه بغير علمه. يبقى النفقة الواجبة على الزوجة، على الرجل لزوجه، وعلى الرجل لابنائه. معايا مسألة البخل وعدمه مسألة نسبية. فضل شو عامل؟ فضل فين؟ أي نعم، أي نعم، نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. ما هو هي إشكالية فين؟ هل حينما قال السلف فضل أخي أن من الأعمال ما هو شرط صح ومنها ما هو شرط كمال، يعنون بذلك أن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ لا، ما احنا قلنا الشرط عند علماء العقيدة غير الشرط عند علماء الفقه، دي غير دي خالص. معايا أخي الفضل؟ لا، ولكن الصواب حينما تسأل عن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. طيب العلماء قالوا شرط صحة وشرط كمال حتى يميزوا بين أهل السنة وبين الخوارج، لأن الخوارج اعتبروا إيه؟ كل عمل من أعمال الجوارح في نفسه شرط صح، وبناء على ذلك إذا تركه المسلم كفر بالله. أما علماء السنة ميزوا. تفضل. ما احنا نقول بقى طبعا، ما هنقف بقى، ما الدليل على أن هذا العمل شرط صحة بس؟ واخد بالك؟ وده اللي قاله الشيخ العثيمين، قال كل عمل دل الدليل على انه شرط في صحه الايمان من تركه بطل ايمانه، وكل عمل دل الدليل على انه شرط كمان من تركه نقص ايمانه، وانتهى الامر على ذلك. نكمل كلامنا يا اخوانا، اتفهمت المساله؟ اتفضل يا شيخ. اتفضل. ولغويه نعم، وده الاصل. حقائق الألفاظ أربعة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الاصطلاحية. ماشي يا أخوانا كده؟ نرجع للكتاب. ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر أو التلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه. اكتب عندك كده. وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى قسمين. وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى طلاق سني وطلاق بدعي. أولا الطلاق البدعي. الطلاق البدعي وله صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يطلق امرأته وهي حائض. الصورة الثانية أن يطلقها وهي نفساء. الصورة الثالثة أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. الصورة الرابعة أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. الصورة الرابعة أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. ولم يظهر حملها. ده كل ده اسم طلاق ايه اخوانا؟ ايه طلاق بدعي. كم صورة يا مشايخ؟ اربعة. اعيدهم تاني عشان احسن يكون في حاجة. ان يطلقها وهي حائض وهي نفساء ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. ان يطلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حمله. كل ده طلاق بدعي منهي عنه، منهي عنه. العلماء بدأوا يتكلموا، طيب ما هي علة النهي؟ هل لحق الزوج أو لحق الزوجة أو لحق الله عز وجل؟ هذا الذي فصله الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. كون بقى أنه يقع أم لا يقع ستأتي بعد قليل. طيب، وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهو يزول بذلك تحريم. فيه قولا مشهورا للعلماء. طيب، الذي ورد في هذا الباب أعني طلاق الحائض هو قصة عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وحديثه عند البخاري. فلما حدث هذا من عبد الله بن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. الرواية تقول فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ، ثم قال لعمر مره فليراجع حتى تطهر، لأنها كانت حائض، مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذه العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. دي الرواية دي هي المتفق عليها بين أهل العلم في صحته. مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. بعد كده فيه روايات في زيادة بقى، وهي واحدة ولم يرها شيئا، أرأيت إن عجز واستحمق. كل هذه روايات تنازع أهل العلم في صحته. وبناء على ذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل. وذهب الأئمة الأربعة إلى أن هذا الطلاق يقع ويعتد به ويحسب من طلاق الرجل وتترتب عليه آثاره، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليه. ولكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه، من أفتى بعدم وقوع هذا الطلاق وأنه لا يعتد به، فلا يحل لمن قال بغير هذا القول أن يتهم الآخر بأنه أباح الزنا. ده أهم شيء في المسألة دي. ولا يتعدى الإنكار المضارسة العلمية، يبقى نتناقش بأدلة وليس بأقوال الرجال، أو نقول والله ما هي حجتك في أنك أوقعت الطلاق وجعلته يعتد به؟ قال: حجتي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجع. مره فليراجع، ما حجتك؟ قال: الرجعة لا تقع إلا بعد الطلاق. قال: قيل له: الرجعة في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب تشتمل على ثلاثة معاني، فلما قصرتها على معنى دون الثالث؟ انتم معايا؟ الرجعة في لغة العرب وفي الشرع تشمل رجوع الشيء إلى ما كان عليه قبل النكاح، قبل أن يحدث له تغيير، وتشمل منشأ النكاح الجديد، وتشمل الرجوع بعد طلاق. أنتم معايا أخوانا ولا؟ حاضر. حجة، وأقوى حجة من قال أنه يقع، استدل كلمة أمره إيه؟ فليرجع. واخد بالك؟ الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. نعم، بس ده معنى واحد. يبقى أصبح هذا اللفظ له ثلاثة معاني، دي منها، فكيف حملته على معنى دون الاثنين؟ انتوا فاكرين الكلام المجمل اللي هو اللفظ المشترك الذي له اكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على اخر؟ خدناه، واخد بالك؟ يبقى انا لا يحل لي ان ارجح معنى على معنى الا بدليل. طيب، مره فليرجع، قال لك الرجعه لها ثلاث معان. المعنى الاول أن يرجع كل شيء إلى ما كان عليه ولا يلزم منه طلاق. المعنى الثاني تطلق الرجعة على ابتداء النكاح، على ابتداء النكاح. المعنى الثالث تطلق الرجعة على الرجوع بعد طلاق. أقولهم تاني، تطلق الرجعة على رجوع الشيء إلى ما كان عليه بغير طلاق، تطلق الرجعة على ابتداء النكاح، تطلق الرجعة على الرجوع بعد طلاق. قبل أن أملي عليكم، أنت واضح موطن الاستدلال وكيفية الرد عليه؟ يبقى امشي. يبقى استدل من قال بالوقوع بقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجع. قال له الفريق الثاني، قال: لا، الرجعة في الحقيقة الشرعية لها ثلاث معاني. المعنى الأول رجوع الزوجين إلى ما كان عليه من غير طلاق. المعنى الثاني الرجعة تطلق على ابتداء النكاح. يعني إيه؟ كانوا متجوزين وانفصلوا خالص، واخد بالك، واتجوزوا من جديد، الشرع سماها رجعة. الدليل اللي هو إيه؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الرجعة هنا معناها إيه؟ إيش محمد؟ ها؟ لا. طيب، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن طلقها، هو الأولان، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يبقى ده ابتداء نكاح. وصلت ولا لسه؟ يعني بالضبط كده، واحد طلق مراته ثلاث طلقات، الحكم الشرعي ايه؟ فلا تحل له من بعد حتى ايه؟ تنكح زوجا غيره. طب الزوج الغير ده مات أو طلق، الشرع قال إيه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجعا. جناح عليهما على مين؟ ده على الزوج الأولاني اللي لم يعد عليه سبيل، ده خلاص شأنه جائين واحد. فأصبح هنا ابتداء النكاح سماه المشرع إيه؟ رجعة. والرجعة تطلق على الرجوع بعد طلاق في العدة، وتطلق على الرجوع ما كان عليهما من غير طلاق. يبقى لها كم معنى؟ ثلاث معاني. يبقى على طول بناء على ذلك إذا كان لللفظ أكثر من معنى ونحمله على معنى بعينه بغير قرينة هذا لا يجوز. فإن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، هي واحدة، تنازع أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة، هل هي فعلا ثابتة أم غير ثابتة؟ نزاع بين أهل العلم. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان المحدثين بالديار المصرية، وكان قاضي من قضاة المحاكم الشرعية، له كتاب يسمى أحكام الطلاق في شريعة الإسلام، من أمتع ما كتب. بيقول إيه؟ الكلام غريب جدا. بيقول أما من ناحية ثبوت لفظة وهي واحدة فهي صحيحة، فهي إيه؟ صحيحة. طب ما خلاص بيبقى يقع، قال لك لا كنت مش فاهم خالص. أما الواحدة يعني إيه؟ انظر للسياق، مره فليمسكها حتى إيه؟ حتى إيه؟ تطهر ولا تحيض؟ أي أحسنت، هي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق وهي واحدة، أي التي يطلقها بعد ذلك. فهمت؟ تاني، ما هو الفهم نعمة من الله، وادين بالكم، والخلل كله بيجي من الخطأ في الفهم. فمعلش استحمل، مره فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء إيه طلق وهي واحدة، أي إن طلق. يبقى اللي هيطلق بعد كده هي ايه؟ هي واحد. اما اللي فاتت لا ليس لها اعتبار. نعم،
وهي واحدة يعني وهي واحدة،
ده اللي هيطلقها تاني. اي نعم، وهي واحدة. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى الشاهد ان العلماء الذين استدلوا على عدم وقوع الطلاق قالوا ان لفظة يراجعها لفظة محتملة. طب وهي واحدة اولها الشيخ احمد شاكر كما قلنا نقلا عن اهل العلم، وايضا قالوا أن هذا الطلاق منهي عنه بإجماع أهل العلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله بن عمر، وما تغيظ إلا على فعل المحرم. قالوا والنهي عند علماء الأصول يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار، ولا لا يلزم منه التكرار؟ يلزم منه التكرار. معايا يا أخوانا كده؟ النهي عند الأصوليين يدل على التحريم ويقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الشارع فاسد، واخد بالك؟ غير أن بعض علماء الأصول قالوا إن النهي إن رجع إلى الشيء بعينه أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه يلزم منه الفساد، أما إن عاد إلى غير الثلاثة لا يلزم منه الفساد. أعيد تاني؟ حاضر. الكلام سهل ولا ايه؟ طيب، مسألة الطلاق البدعي، وأيضا بالمناسبة أرجو ألا تتسرع في الفتية بعدم وقوع الطلاق البدعي، ما تتسرعش وتريث، وانظر إلى الحالة بكل جوانبها، واخد بالك؟ لأن الفتية وهي إطلاق الحكم على الشخص بعينه بتحتاج إلى ذكاء وإلى خبرة وإلى دربة وإلى تقوى الله. وكلما أحلت عنك كان أسلم لدينك، فما تحاولش تتسرع في هذا الأمر. ضبط الطلاق البدعي ايه هو يا شيخ علاء؟ لا اقرأ مما أملي عليك. أيوة أحسنت. الرابعة ها فطهر الأتاهية ولا بطل. الطلاق السني ما لم يكن بدعيا، الطلاق السني ما لم يكن بدعيا، يبقى أصبح عندنا الطلاق السني أن يطلق امرأته وهي حامل قد ظهر حملها. هنا أيضا مسألة خدوا بالكم منها، وهي لحظة قبل ما ننساها، وهي العبرة بمعرفة الحمل أو عدمه عند إيقاع لفظ الطلاق. يعني قال لمرأته أنت طالق، وكان هذا في طهر أتاها فيه، ولما قال أنت طالق ما كان يعرف أنها حامل مع أنها كانت حامل. يبقى العبرة إيه ها؟ بظهور الحمل له عند قوله لها أنت طالق. ما هو ممكن يقول لها أنت طالق النهاردة وفي طهر أتاها فيه بعدها بتومين تدا بيحلله مثلا، قال له الدكتور، قال له ده الدكتور قلت له ده حامل بقى لها 5 أسابيع مثلا يعني. يبقى الطلاق وقع فين؟ في حمل. لا، العبرة بعلمه هو عند إيقاع الطلاق وليس بالواقع الحقيقي. كويس، ده اسمه الطلاق الايه البدعي. الطلاق السني ما لم يكن ايه طلاق بدعي، يبقى أن يطلق امرأته وهي حامل قد ظهر حملها أو في طهر لم يصبها فيه، يعني كانت حائضا ثم طهرت من حيضها فترة زمنية معينة كم يوم لم يقترب منها فقال لها أنت طالق، خلاص تطلق بإجماع. طهر إيه لم يقترب منها فيه وليست بحمل. أيوة حسن، طب الحمد لله واضح يا أخوانا المسائل ديت. نعم طيب، نوع من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق امرأته 3 طلقات بلفظ واحد لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول أنت طالق 3 بصورة، الصورة الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. حاضر، كلمة في مجلس واحد، يبقى كلمة أنت طالق 3 دي من واضحة بقى هي مجلس واحد، واخد بالك أنت طالق 3. طيب أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كلمة في مجلس واحد وضع لها العلماء ضابط واستدلوا عليه بدليل، وهو أن يطلقها المرة الثانية أو الثالثة وهي في عدتها من الطلقة الأولى ولم تتم المراجعة. اكتب، يبقى خليكم معايا قبل ما تكتب الأول، وقال لها إيه؟ خليكم معايا قبل ما تكتبوا الأول بس، قال لها أنت طالق، وبعد كده قال أنت طالق، وبعد كده قال أنت طالق. الفترة الزمنية بين الثانية والأولى وبين الثالثة والأولى ديت هنتكلم فيها. إيه معنى كلمة في مجلس واحد؟ مش معناه أنهم قاعدين في الصالون والكلام ده، لا، أن يقول لها أنت طالق الثانية وهي في العدة من الطلقة الأولى ولم تتم المراجعة. يعني مثلا جه النهاردة الأحد معايش محمد وهي حامل، قال لها أنت طالق. كويس كده؟ يقع عم لا يقع؟ ها؟ يقع باتفاق، ده حامل. بعد أسبوع هي بتعتد في البيت بقى، قال لها اسمعي قلت له نعم، قال لها أنت طالق. الأسبوع ده هو لم تتم المراجعة، يبقى في مجلس واحد. واضح كده؟ بعد 2 ما هي العدة لسه 9 أشهر، ده لسه حامل فول الحمل، واخد بالك؟ قال لها أنت طالق، واخد بالك؟ ولم يراجع، يبقى مجلس واحد. وصلت يا اخوانا كده؟ اتفهمت مجلس واحد يعني ايه؟ ما الدليل على ذلك؟ قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال من الآية. الدليل الثاني، الدليل على ضابط المجلس الواحد، قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما معنى كلمة الطلاق مرتان؟ بإجماع مرة بعد مرة. طيب فإمساك بمعروف أي أن يردها، أي في العدة، أو تسريح بإحسان يطلقها حتى تنقضي عدته، ولم يأذن له ربنا في هذه الفترة بغير هذين الأمرين اللي هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يأذن له بذلك. واضح ولا مش واضح؟ تفضل يا ولد. أعد. يسأل أخونا إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى هل له أن يراجعها؟ لا، ليس له عليها سبيل، بل هو كسائر الخطاب، لها أن تقبل ولها أن ترفض، فإن قبلت فبعقد جديد وبصداق جديد طالما انقضت العدة. واضح يا أخوانا كده؟ نكمل كلامنا. طيب الوقت. بمعنى لا ما هو رجع ما هو طعن في هذا الاستدلال، قالوا إن شاء طلق وإن شاء أمسك، أي إن شاء طلق بعد أن طلق المرة الأولى، طعنوا فيها. معي يا أخوانا؟ ما وجه الاستدلال من الآية ولماذا ذكرتها؟ كويس، يعني ايه الشرط بقى اذا طلقتم النساء؟ ها ماشي، ايه معنى طلقهن العدتين في العدتين؟ لا مش كده خالص يا شيخ حسن، مش كده خالص. لا تفسير الايه مش كده، الايه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال لابن عمر، لعمر: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال العلماء معناها: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. بمعنى إيه؟ إذا خرج من الرجل لفظ أنت طالق تبدأ في العدة مباشرة ولا تنتظر شيء، أدي معنى كلمة طلقوهن العدة. فإذا طلقت وهي حائض تبدأ تعد ولا تبدأش تعد؟ تعد إزاي بقى؟ تعد ازاي؟ لسه هتنتظر حتى ينقضي الحيض. طيب طلقها في نفساء برضه مش هتعد الا بعد انقضاء النفاس. طيب طلقها وهي حامل، ها خلاص انتهى الموضوع بقى، هتعد هيبدا العدد، واخد بالك؟ طيب طلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، لا تدري اتعتد بالحيض ام تعتد بوضع الحمل ام تعتد بالاشهر. فلما كان الطلاق البدعي لا يتفق مع قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قالوا لا يقع، الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس من هذا الكتاب المبارك، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتحدثنا وقلنا أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. وقلنا أن أعمال المكلفين تخرج من القلب ومن الجوارح، والقلب هو الأصل وهو الأساس، والقلب لابد أن يكون فيه إخلاص، والجوارح لابد أن يكون فيها المتابعة. فقلنا إنما الأعمال بالنيات مقياس للعمل الباطني، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مقياس للعمل الظاهري. وقلنا أن هذا الحديث يشمل العبادات والمعاملات، ولكي تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل قلنا من جملة ما قلنا لها شروط عامة وشروط خاصة. أما عن الشروط العامة فهي الإخلاص والمتابعة، وأما عن الشروط الخاصة فلكل عبادة شروط تختص بها، ممكن تشترك في بعض الشروط مع بعض العبادات وممكن ألا تشترك. بعد ذلك انتقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه إلى تطبيق هذا الحديث على المعاملات، واختار بعض المعاملات منها البيع والشراء، وأيضا منها النكاح. مواصل الكلام يقول: وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. ومنها، أي من البيوع التي يتناولها الحديث، ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم. وكما تعلمون إن مصدر الرقيق على وجه الأرض كان أن يبيع الرجل ولده أو ابنته، ولما جاء الإسلام ما أقر في الرقيق إلا الذي يتولد نتيجة الجهاد والقتال. يبقى مصدر الرزق جهاد وقتال، حدث جهاد بين المسلمين وبين المشركين، فمكن الله عز وجل المسلمين فسبوا النساء تصبح رقيقا. وعليه لا تثبت أحكام للآدمي بالرق إلا إذا رق من هذا الباب، فإذا تم استرقاقه من باب آخر فلا يعول عليه. وعليه تعرف خطأ وضلال من ظن أن الرق يأتي أن يذهب الإنسان إلى بلد ويشتري ابنة الرجل ويعتبرها من ملك اليمين ويبدأ يجر عليها جميع الأحكام. هذا عياذا بالله يخشى على صاحبه من استحلال ما حرم الله، يخشى عليه من الكفر عياذا بالله. يقول: الصوت مناسب ولا عالي؟ الله يبارك فيكم، الأمور دي مهمة، يعني مسألة الصوت مهمة جدا يا شيخ أحمد، مهمة أبعد الحدود، فأرجو، لأن إحنا جايين يعني بحيث لا تمر عليك كلمة. يقول: ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولده، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ يعني وقعت امرأة وولدها في الأسر في الرق، ووقعوا في سهم رجل، فأراد هذا الرجل أن يبيع أحدهما ويبقي الآخر. الصواب أن هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وولده، بل جاء النص الشرعي بأدق من ذلك لما قام بعض الصحابة وأخذ أفراخ طير وهي صغيرة، فبدأت الأم فجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولادها؟ فإن كان هذا في حق الطير ففي حق الآدمي من باب أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع، ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك. وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم لرضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا. ومنها، أي من البيوع المحرمة، ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده. هل أمليتكم شيء عن هذا في هذا الأمر أم لا؟ ما أمليت عليكم شيئا؟ طيب نقرأ ونملي إن شاء الله. يقول أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث، وحكي عن أحمد نحوه. وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا فيه قولان مشهوران هما روايتان عن الإمام أحمد. طبعا كما تعلمون المسلك الذي نسير عليه ويسير عليه كل أئمة المسلمين أن الدليل الشرعي هو المقدم، وإن وقع اختلاف في فهم الدليل فينظر أي الفهوم أرجح. ركزوا معايا يا مشايخ، احنا قلنا قبل ذلك الخلل الذي يأتي من بعض الناس في بعض الأحكام أو عدم الاستقامة على الشريعة، الخلل منشأه إيه؟ ثلاث أسباب، ملهمش رابع، إما أن يخفى عليه الدليل، وإما أن يخطأ في فهم الدليل، وإما أن يتبع الهوى، ليس هناك ثم ثالث. يبقى يخفى عليه الدليل، ها، يخطأ في فهم الدليل. طيب هو الدليل حضر عنده وفهم الدليل ولكن اتبع الهوى، من تاب تاب الله عليه. يبقى بناء على ذلك حينما ننظر إلى الدليل المعين ونجد أن الفهم الصحيح كذا، فكل من خالفه بفهم آخر لا يعول عليه. ولعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أمليت عليكم 8 شروط ينبغي أن تتوفر لكي يكون الدليل إيه؟ دليلا. قصة النعمان ابن بشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله عن الصحابة أجمعين، القصة من ناحية الصناعة الحديثية صحيحة فهي في الصحيحين، وحاصلها أن بشير بن سعد لما تزوج من عمرة بنت رواح أخت عبد الله بن رواح أنجب منها النعمان فأعطاه عطية وهو طفل صغير، وبعد أن أعطاه العطية وهو طفل صغير رجع فيها. واعلموا أن الهبة من الوالد إلى ولده يجوز الرجوع فيها، عدا ذلك كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. يبقى الهبة أنا أهب لمرشد هبة وأهب لمحمد وأهب لعلاء وأهب لفلان من مال خاص بشرط أن لا يكون وريثا، فإذا أردت أن أرجع في الهبة فبنص الحديث كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يستثنى من ذلك من الوالد مع ولده، دل على ذلك الحديث. ومن أجل هذا ذكر العلماء من جملة الحيل للتهرب من الزكاة أن يكون عند الرجل مال بلغ النصاب، فلما أوشك الحول على الانتهاء وأراد أن يتهرب من الزكاة يهب ماله لابنه حتى ينقضي الحول ثم يسترد المال مرة ثانية. يبقى استرداد الهبة من الوالد من ولده هذا جائز. فلما أعطى النعمان فلما أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان هبة أو عطية ثم رجع فيها بعد فترة معينة من الزمن، وكان النعمان في هذه الحالة يعني غلاما جفر، أعطاه أبوه عطية مرة ثانية، فخشيت أمه عمرة بنت رواح أن يرجع في عطيته الثانية كما رجع في الأولى، فقالت له لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله ذكره الحافظ في الفتح. يبقى ما السبب أن عمرة قالت لزوجها لا أرضى حتى يشهد عليها رسول؟ خشيت أن يرجع في هيبته كما رجع في المرة الأولى. فقام بشير بن سعد وأخذ ابنه يحمله طارة ويسحبه طارة حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا نحلة أو أعطيته عطية. وهنا اختلف أهل العلم في العطية، منهم من قال عبدا ومنهم من قال قطعة أرض، هذا لا يتأثر أو لا يترتب عليه كثير حكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطيت هذا ابن عطية، فأبت أمه إلا أن تشهد عليها، أي تشهد على أنني أعطيته هذه العطية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. فقال له أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، فإني لأشهد على دور اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، على اختلاف في رواية الحديث. هنا يا أخوانا كلمة ألك ولد غير النعمان، كلمة ولد هذه لها معنى في العامة اللي هو في الحقيقة العرفية، ولها معنى عند علماء الفرائض، ولها معنى في لغة العرب، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يستخدم اصطلاحات العلماء في فن من الفنون على كل فنون الشريعة، وده من الخلط البين. يعني عندك علماء أصول الفقه تكلموا عن الشرط، وعلماء العقيدة تكلموا عن الشرط، وعلماء الفرائض تكلموا عن الشرط، وكل واحد من هؤلاء العلماء له معنى معين لكلمة الشرط في فنه، فلا يجوز لك أن تستخدم مصطلح علماء في فن على كل الفنون. إن فعلت هذا حتما ستقع في الخطأ البين. مثال ذلك، وانظر لهذا الخلط العجيب الذي وقع من بعض العلماء. قول الله عز وجل حاكيا عن نبيه إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نص مظبوط، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أسأل، من هم أولاد إبراهيم؟ تفضل. أطول لحية، من هم أولاد إبراهيم؟ أحسنت، وإسحاق. بس مظبوط كده، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أولاد إبراهيم يا شيخ محمد: إسماعيل نبي صح، وإسحاق نبي مظبوط، ويعقوب نبي مظبوط كده. طيب، هل المقصود من قوله تعالى وجنوبني وبني، كلمة بني هنا هل المقصود أولاد الصلب أو كل من جاء من نسله وعقبه؟ تاني ركزوا أول علشان تشوف ضلال من قال أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد وليس من أهل النار. شوف الضلال جه منين. وجنوبني وبني، أولا ابتداء كده، دعوة الأنبياء يا شيخ علاء مستجابة أم غير مستجابة؟ مستجابة. يبقى قوله تعالى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وبناء على ذلك استجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم، يبقى ليس من أبناء إبراهيم أحدا عبد الأصنام. طب تعالى بقى شوف نسل إبراهيم من أوله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذه الدعوة تحققت فيهم أم لم تتحقق؟ لم تتحقق. يبقى كلمة بني ليس المعني أن كل من جاء من صلبه، لا، وإن الخلط اللي جاء عند بعض من قال إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على التوحيد وليس من أهل الله جاءت من هنا. يبقى أصبح هنا علماء العقيدة لما استخدموا اللفظ لهم مصطلح معنى معين، علماء الفرائض لهم معنى معين، علماء الفقه لهم معنى معين. لازم ننتبه للكلام ده كويس. فلما يتكلم علماء الفقه والأصول على لفظة الشرط غير ما يتكلم علماء العقائد، يبقى لما علماء العقيدة يقولون إن الأعمال أي أعمال الجوارح منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، لا ينصرف فهمك لهذه اللفظة كما عني بها علماء الأصول أو الفقه. من هنا يأتي الخلل تماما. إحنا بنقول مثلا عندنا الإيمان كم شعبة يا شيخ علاء؟ 74 أو 60 شعبة، مظبوط كده؟ أعلاها إيه يا شيخ؟ وأدناها؟ والحياء؟ الله يبارك فيكم. يبقى شعب الإيمان من أول لا إله إلا الله حتى إماطة الأذى من الطريق شعب، صح؟ وأركان وأجزاء، مظبوط كده؟ يبقى شعب الإيمان أسميها شعبة وسميها ركن وسميها جزء، وهذه التسميات متفق عليه. يبقى حينما أقول طيب الركن عند علماء العقائد هو بنفس المعنى بمعنى الركن عند علماء الفقه، هلغبط لغبطة ما بعدهاش لغبطة، وسأصل بفهمي هذا إلى كلام الخوارج. أنتم معايا ولا كلام صعب؟ يبقى الركن عند علماء الفقه، الركن عند علماء الفقه ركن الزكاة، ركن الحج، ركن الصوم، ركن الصلاة. من ترك الركن متعمدا ناسيا جاهلا بطلت عبادته، ويستثنى من ذلك من تركه مكرها أو معذورا بطلت عبادته، واخد بالك؟ طب الركن عند علماء العقيدة لا مش كده خالص، اختلف المعنى خالص. عشان كده لما نقول ايه شعب الايمان هي اركان الايمان، واحد يقول لك طب خلاص طالما ركن يبقى اذا سقط ركن من هذه الاركان سقط الايمان بالكليه، وده كلام الخوارج. يبقى نقول ايه اماطه الاذى عن الطريق ركن. ليه؟ ان لم اقل ركن رحت الكلام المرجئه، لان الركن هو ماهيه الشيء، ولكن احكام الركن عند علماء العقيده غير احكام الركن عند علماء الفقه. أأمل أن يكون الكلام مفهوم. معايا يا شيخ محمد؟ معايا احنا مشايخ؟ المسألة دي خطيرة جدا. يبقى اصطلاحات علماء كل فن بتختلف. عشان كده احنا قلنا حقائق الألفاظ كم نوع يا شيخ أحمد؟ لا تعلم. ماشي صدقت، ولكن أنا هذا الكلام أمليته عليكم مرارا، محدش يزعل يا اخوانا الله يبارك فيكم، لأن ما نضمنش الاستمرارية في الدروس. فأرجو الله يبارك فيكم حينما نقرر المسألة أن تحفظ. تفضل يا ابني قل لي حقائق الألفاظ كم نوع يا ولدي؟ تفضل. ما تسمع ما خفتش ارفع صوتك. الشرعية، اللغوية، العرفية، الاصطلاحية. يبقى مع حقائق الألفاظ أربعة: الشرعية واللغوية والعرفية والاصطلاحية. الاصطلاحية يعني يا شيخ احنا كده قعدنا وقالنا اخواننا عاوزين احنا كده في بلد واحدة ولنا منهج واحد والكلام ده، تعالوا نصطلح على تسمية هذا الشيء، نصطلح. فقعدنا نخبط مع بعضنا، فأخونا علاء قال والله انا عندي اقتراح هنسميها شواف. خلاص يبقى حينما يتكلم اهل قرية المنايل عن كلمة الشواف اعرف ان هي العيون الصناعية، اعرف ان هي النظار. وتبارك اخواننا ادي معنى الايه المصطلح. يبقى لا مشح، عشان كده تسمع كلام العلماء يقولوا ايه لا مشح في الاصطلاح. يبقى علماء العقيده جهم في الركن وقالوا الركن عندنا داخل في ماهيه الشيء في الايمان، منه لا يخرج عنه، ولكن حكم الركن عندنا بعض الاركان اذا تركها المؤمن لا يكفر، وبعض الاركان اذا تركها يكفر. ده بخلاف ايه الركن عند مين؟ عند علماء الفقه. اتفهمت الجزئيه ديت؟ فعندي مثلا انا اقول ايه الركوع ركن من اركان الصلاه، من ترك الركوع متعمدا ها جاهلا ها ناسيا صلاته ايه باطله باتفاق. طيب انا عندي مثلا هنقول مثلا ايه القاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك، دي كلها شعب من شعب الإيمان ولا لا؟ طيب ركن ولا مش ركن؟ طب إذا تركها المؤمن يا محمد يكفر؟ أحسنت. يبقى عندي فرق كبير بين مصطلحات العلماء في كل فن من فنون العلوم الشرعية. انتبهوا للجزئية دي كويس. أعيد تاني مشايخ عيد ولا وضح؟ طيب بناء على ذلك وجنوبني وبني، يبقى من استخدم هذا بني لكل من جاء من صلب الرجل على الدوام والتسلسل أخطأ خطأ بي، بدليل يوجد في أبناء إبراهيم من هو كافر باتفاق. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم نسبه مرحلتين، المرحلة الأولى من أول محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه إلى عدنان، وده متفق عليه، متفق عليه بين علماء الأنساب. من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه. كل نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن كذا ابن كذا ابن كذا، منهم من دل الحديث الصحيح على أنه في النار، واخد بالك انت ازاي؟ مع انه من صلب من؟ ها؟ ابراهيم. يبقى اصبح كلمه وبني هنا لا، ما ينفعش ان نستخدمها كمشاع عند الناس. كذلك بالضبط عند في عامه الناس. الاخ ربنا سبحانه وتعالى كرمه واخونا علاء بيقول لي والله انا ربنا كرمني امبارح وزوجتي ولدت ولد. ولد يعني ايه؟ في لسان العرف ذكر. لا في لسان العرف ولدت ولد، ولدت بنت، ولد خلاص بقى ولد هيدخلوا الجنه. واخد بالك؟ يبقى اصبح هنا في المصطلح العرفي ولد معناه ايه؟ ذكر. طيب عند علماء الفرائض اللي هو ايه؟ ذكر وانثى. عند علماء الفرائض باتفاق ذكر وأنثى. الدليل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد، واخد بالك؟ وكذلك في لسان الشرع عند الإطلاق يقصد به الذكر والأنثى، ده الأصل فيه. أما ممكن يأتي في سياق معين المقصود به الذكر فقط. واضح يا أخوانا كده؟ تاني، يبقى لفظ الولد عند علماء الفرائض يشمل إيه؟ الدليل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. باتفاق أهل التفسير الولد هنا الذكر والأنثى، اللي احنا بنسميه الفرع الوافي، واخد بالك؟ طيب، إطلاق لفظ الولد في لسان الشرع يشمل الذكر والأنثى إلا إذا دل سياق على أنه يشمل الذكر فقط. يبقى بناء على ذلك لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: ألك ولد غير النعمان؟ قال إيه؟ لا. ولد هنا ما المراد بها؟ الذكر والأنثى. انتبهوا يا مشايخ، ركزوا واحد، الذكر والأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل بشير بن سعد سؤالين اثنين، اللي هو: عندك أولاد غيرهم؟ السؤال الثاني: هل كلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ وجواب بشير بن سعد واضح. هنا علماء الأصول بيقولوا إيه؟ أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان ولم يذكره دل على أن ذكره لا يؤثر في الحكم. تاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان ولم يذكره دل على أن ذكره لم يؤثر في الحكم، فلو كان ذكره يؤثر في الحكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك ما سأل: هل ما هي العلة أنك أعطيت النعمان؟ ما سألش. هل مثلا النعمان صغير؟ هل عنده زمانة يعني مرض مزمن؟ هل عنده مثلا علة؟ لم يسأل. فدل على أن عدم السؤال وذكر هذه الأشياء لا يؤثر في الحكم مطلقا، وعليه لا يجوز لأحد قط أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطية مهما كان احتياجه. وضحت ولا مضحتش؟ عرفت الدليل بتاعها منين؟ طيب، ومن هنا كما ذكر هنا الصواب عند أهل العلم أن المساواة في العطية بين الأولاد الذكور والإناث هو الأصل. نعم، بعض أهل العلم قال لا، يعطي الذكر ضعف الأنثى، قول من أقوال أهل العلم لا ننكره، ولكن هذا القول على خلاف الدليل، لأن العلماء هنا قاسوا، قالوا العطية بنعطيها أحكام الإرث، فكما أن الإرث يحدث فيه كذا العطية يحدث فيها، وهذا كما قلنا غير صحيح لمخالفته للدليل، لأن كلمة ولد تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، خاصة في قرينة في الحديث وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، عند الحاكم في المستدرك وسندوه صحيح من رواية ابن عباس، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أو البنات. يبقى هنا سووا بين أولادكم تشمل إيه؟ ده واضح القرينة اللي بعدها ده، سووا هذا الصحيح بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحد لفضلت الإناث أو النساء أو البنات. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا مسألة المساواة في العطية هذا واجب، واجب. فإن قال قائل: بعض الورثة يعني مرضي، كما قال شيخنا المبارك العثيمين عليه إسحاق بن رحمة والرضوان: وإذا أراد بعض الأولياء أن يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، شيخنا العثيمين كان بيقول يجوز، وعلقها على رضا الورثة، واستدل بحديث وهو حديث الترمذي من رواية أبي أمامة: لا وصي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يأذن الورثة. الزيادة هذه شيخنا المبارك يقول بصحتها، والصواب أنها لا تصح، واخد بالك؟ إلا أن يأذن الورثة، غير أن الشيخ المبارك رحمة الله عليه كان يقول مسألة إذن الورثة تعتبر بعد وفاة المورث لا قبل وفاته. ثم علل ذلك بقوله: لأن إذنهم قبل الموت يحوطه الحياء والخوف من مين؟ من المورث. أما بعد الوفاة فممكن أن يكون الإذن عن طيب خاطر وعن رضا. والصواب التقيد بالنص. يبقى بناء على ذلك مسألة إعطاء بعض الورثة شيئا من المال دون بعض من العطية هذا مخالف ولا يجوز، وتقع باطلة على الراجح من أقوال أهل العلم. لما؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. يتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل يجب على الولي أن يسوي بين كل أولاده في النفقة؟ الجواب: لا يجب. وعليه قسم العلماء النفقة الواجبة على ولي الأمر بالنسبة لأولاده نفقة واجبة ونفقة غير واجبة. المأكل والمشرب والملبس يجب عليه طالما أنه يعجز عن ذلك. والنفقة الواجبة خذوا بالكم يجوز لمن ينفق عليه إن قصر صاحب النفقة أن يأخذ بغير علمه. واضح؟ تاني، النفقة الواجبة عليك يعني يجب عليه أن أنفق على أبنائه، نفقة واجبة اللي هي المأكل والمشرب والملبس، وإن مرض وإن احتاج إلى أمر خاص كل حالة بحالته. العلماء قالوا يجب عليه. طب إن قصر في النفقة يجوز لمن ينفق عليه الأرض بدون علمه. واستدلوا على ذلك بقصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب، وحديثها عند البخاري. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وخذوا بالك، هذا الحكم فتوى لهند. وبناء على ذلك إذا سئلت في هذه المسألة إياك أن تقول خذ ما يكفيك وولدك يا أم محمد بالمعروف، إياك، لأن ضابط المعروف يختلف. تبو العمل، تأتيك المرأة من وراء حجاب تعرض عليك الأمر بالتفصيل: زوجي موظف وراتبه كم مثلا يعني، ولا يعطينا ما نأكل من اللحم والسمك والبروتينات في الأسبوع إلا 3 أيام، ونريد أن نأكل 6 أيام. أنت رجل عايش في المجتمع فتستطيع أن تفتي بناء على هذه المعلومات. خذوا بالك، لأن كثير من العام يسمع الكلام العام يسقطه على نفسه ويبدأ يعمل مع أن الحكم لا يخصه. عايزين نفرق بين الأمور دي كويس حتى لا يختلط علينا الأمر، حتى لا نفتي الناس بالتساهل ويقعون في المحرم ونحن السبب في ذلك. لذلك يبقى لا يسوي بينهم في النفقة. يبقى أنا عندي ابن يأكل كثيرا وابن لا يأكل كثيرا، مش معنى ذلك أن أنا أسوي، لا. ابن مثلا جسمه طويل وعريض يأخذ من القماش ومن اللباس أضعف ما يأخذه الآخر. ابن مثلا فوق 20 والآخر لسه رضيع. ابن مثلا مرض مرض شديدا أشرف على الهلاك، أنفقت عليه الآلاف المؤلفة حتى شفاه الله، والآخر معافى منذ ولد حتى أصبح كبيرا. لما ينفعش فيها المساواة. ولكن أنا رجل رب أسرة عندي شيء من المال، واخد بالك، زيادة، فأردت أن أقوم بتوزيع المال على أولادي، يبقى المساواة. واسمع، الشرع ما أجاز لك إلا الثلث فقط، الثلث فقط طول ما انت عايش. وبناء على ذلك من قام بتوزيع تركته على أولاده طبقا للشريعة قبل موته فالتوزيع باطل. فهمت يا أخوانا المسألة دي كويس؟ استوعبتوها يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. بس تفضل يا أخي. نعم؟ بخير. أي نعم، ما احنا قلنا بقى ما وجه البركلي وما حدود الرجل. الفتوى ما تنفعش خالص، دي اسمها فتوى لقضايا أعيان. الرجل ده مين؟ فلان ابن فلان، عنده كم عين، عنده كذا، مرتبه قد ايه، دخله قد ايه، ما وجه البخلي. اصل مسألة النفقة
والبخل مسألة نسبية ولا نضع لها ضابط؟ يستحيل. يعني مثلا أنا بيت مصاريفي مش زي مصاريف مثلا أخويا محمد، مش زي مصاريف مثلا أحمد، كل واحد فينا بينفق على حسب استطاعاته. فمسألة إن إحنا نقول بخيل لا، لابد أن نحدد ما وجه البخل الذي ذمه أولاده وزوجه عليه، ما علامة البخل، طب دخله قد إيه، وهكذا. لا لا لا، ده هند قالت ايه، ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ان اخذ منه بغير علمه. يبقى النفقه الواجبه على الزوجه على الرجل لزوجه وعلى الرجل لابنائه. معايا مساله البخل وعدمه مساله نسبيه. اتفضل يا شيخنا. اتفضل. فين؟ أي نعم، أي نعم، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ما هو هي الإشكالية فين؟ هل حينما قال السلف فضل أخي أن من الأعمال ما هو شرط صح ومنها ما هو شرط كمال، يعنون بذلك أن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ لا، ما احنا قلنا الشرط عند علماء العقيدة غير الشرط عند علماء الفقه، دي غير دي خالص. معايا أخي الفضل؟ لا، ولكن الصواب حينما تسأل عن الإيمان قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. طيب العلماء قالوا شرط صحة وشرط كمال حتى يميزوا بين أهل السنة وبين الخوارج، لأن الخوارج اعتبروا إيه؟ كل عمل من أعمال الجوارح في نفسه شرط صحة، وبناء على ذلك إذا تركه المسلم كفر بالله. أما علماء السنة ميزوا. ما احنا هنقول بقى طبعا، ما هنقف بقى ما الدليل على ان هذا العمل شرط صحة بس، واخد بالك؟ وده اللي قاله الشيخ العثيمين، قال كل عمل دل الدليل على انه شرط في صحة الايمان من تركه بطل ايمانه، وكل عمل دل الدليل على انه شرط كمان من تركه نقص ايمانه، وانتهى الامر على ذلك. نكمل كلامنا يا اخوانا، اتفهمت المسألة؟ اتفضل يا شيخ. ولغوية، لغوية نعم، وده الأصل. حقائق الألفاظ أربعة: الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة الاصطلاحية. ماشي يا أخوانا كده، نرجع للكتاب. ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر أو التلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه. اكتب عندك كده. وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى قسمين، وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. وينقسم الطلاق باعتبار مشروعيته إلى طلاق سني وطلاق بدعي. أولا الطلاق البدعي. الطلاق البدعي وله صور: الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يطلق امرأته وهي حائض. الصورة الثانية أن يطلقها وهي نفساء. الصورة الثالثة أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، في مجلس واحد. الصورة الرابعة أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. الصورة الرابعة أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله ولم يظهر حملها. ده كل ده اسمه طلاق. ايه هو ايه طلاق بدء؟ كم صورة يا مشايخ؟ أربعة. أعيدهم تاني عشان نحن يكون في حاجة. أن يطلقها وهي حائض وهي نفساء ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد. أن يطلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله. كل ده طلاق بدعي منهي عنه منهي عنه. العلماء بدأوا يتكلموا، طيب ما هي علة النهي؟ هل لحق الزوج أو لحق الزوجة أو لحق الله عز وجل؟ هذا الذي فصله الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. كون بقى أنه يقع أم لا يقع ستأتي بعد قليل. طيب، وقيل إنما نهى عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهو يزول بذلك تحريم. فيه قولا مشهورا للعلماء. طيب، الذي ورد في هذا الباب أعني طلاق الحائض هو قصة عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وحديثه عند البخاري. فلما حدث هذا من عبد الله بن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. الرواية تقول فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظ، ثم قال لعمر مره فليراجع حتى تطهر، لأنها كانت حائض، مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذه العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها، دي الرواية دهية هي المتفق عليها بين أهل العلم في صحته. مره فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. بعد كده فيه روايات في زيادة بقى، وهي واحدة ولم يرها شيئا، أرأيت إن عجز واستحمق. كل هذه روايات تنازع أهل العلم في صحته. وبناء على ذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به ولا يحسب من طلاق الرجل. وذهب الأئمة الأربعة إلى أن هذا الطلاق يقع ويعتد به ويحسب من طلاق الرجل وتترتب عليه آثاره. وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليه. ولكن الذي ينبغي أن ننتبه إليه، من أفتى بعدم وقوع هذا الطلاق وأنه لا يعتد به فلا يحل لمن قال بغير هذا القول أن يتهم الآخر بأنه أباح الزنا. ده أهم شيء في المسألة دي. ولا يتعدى الإنكار المدارسة العلمية، يبقى نتناقش بأدلة وليس بأقوال الرجال، أو نقول والله ما هي حجتك في أنك أوقعت الطلاق وجعلته يعتد به؟ قال حجتي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، مره فليراجع. ما حجتك؟ قال الرجعة لا تقع إلا بعد الطلاق. قال قيل له الرجعة في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب تشتمل على ثلاثة معان، فلما قصرتها على معنى دون الثالث؟ انتم معايا؟ الرجعة في اللغة العرب وفي الشرع تشمل رجوع الشيء إلى ما كان عليه قبل النكاح، قبل أن يحدث له تغيير، وتشمل منشأ النكاح الجديد، وتشمل الرجوع بعد طلاق. أنتم معايا فن ولا حاضر؟ حجة، وأقوى حجة من قال أنه يقع، استدل كلمة أمره إيه؟ فليرجع. واخد بالك؟ الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. نعم، بس ده معنى واحد. يبقى أصبح هذا اللفظ له ثلاثة معاني، دي منها، فكيف حملته على معنى دون الاثنين؟ انتوا فاكرين الكلام المجمل اللي هو اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر؟ خدناه؟ واخد بالك؟ يبقى أنا لا يحل لي أن أرجح معنى على معنى إلا بدليل. طيب، مره فليرجع، قال لك الرجعة لها ثلاث معان. المعنى الأول أن يرجع كل شيء إلى ما كان عليه ولا يلزم منه طلاق. المعنى الثاني تطلق الرجعة على ابتداء النكاح، على ابتداء النكاح. المعنى الثالث تطلق الرجعة على الرجوع بعد طلاق. أقولهم تاني، تطلق الرجعة على رجوع الشيء إلى ما كان عليه بغير طلاق، تطلق الرجعة على ابتداء النكاح، تطلق الرجعة على الرجوع بعد طلاق. قبل أن أملي عليكم، أنت واضح موطن الاستدلال وكيفية الرد عليه؟ يبقى أمشي. يبقى استدل من قال بالوقوع بقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، قال له الفريق الثاني قال لا، الرجعة في الحقيقة الشرعية لها ثلاث معاني. المعنى الأول رجوع الزوجين إلى ما كان عليه من غير طلاق. المعنى الثاني الرجعة تطلق على ابتداء النكاح. يعني إيه؟ كانوا متجوزين وانفصلوا خالص، واخد بالك، واتجوزوا من جديد، الشرع سماها رجعة. الدليل اللي هو إيه؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الرجعة هنا معناها إيه؟ إيش محمد؟ ها؟ لا. طيب، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن طلقها هو الأولان، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يبقى ده ابتداء نكاح، وصلت ولا لسه؟ يعني بالضبط كده، واحد طلق مراته ثلاث طلقات، الحكم الشرعي ايه؟ فلا تحل له من بعد حتى ايه؟ تنكح زوجا غيره. طب الزوج الغير ده مات او طلق، الشرع قال ايه؟ فلا جناح عليهما ان يتراجعا. جناح عليهما على مين؟ ده على الزوج الاولاني اللي لم يعد عليه سبيل، ده خلاص شأنه شأين واحد. فاصبح هنا ابتداء النكاح سماه المشرع ايه؟ رجعه. والرجعة تطلق على الرجوع بعد طلاق في العدة، وتطلق على الرجوع ما كان عليهما من غير طلاق. يبقى لها كم معنى؟ ثلاث معاني. يبقى على طول بناء على ذلك، إذا كان لللفظ أكثر من معنى ونحمله على معنى بعينه بغير قرينة هذا لا يجوز. فإن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، هي واحدة، تنازع أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة، هل هي فعلا ثابتة أم غير ثابتة؟ نزاع بين أهل العلم. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان المحدثين بالديار المصرية، وكان قاضي من قضاة المحاكم الشرعية، له كتاب يسمى أحكام الطلاق في شريعة الإسلام، من أمتع ما كتب. بيقول إيه؟ الكلام غريب جدا. بيقول أما من ناحية ثبوت لفظة وهي واحدة فهي صحيحة. فهي إيه؟ صحيحة. طب ما خلاص بيبقى يقع. قال لك لا، كنت مش فاهم خالص. أما الواحدة يعني إيه؟ انظر للسياق، مره فليمسكها حتى إيه؟ حتى إيه؟ تطهر ولا تحيض؟ أي أحسنت، هي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق وهي واحدة، أي التي يطلقها بعد ذلك. فهمت؟ تاني، ما هو الفهم نعمة من الله، وبعدين بالكم والخلل كله بيجي من الخطأ في الفهم. فمعلش استحمل، مره فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء إيه؟ طلق وهي واحدة، أي إن طلق. يبقى اللي هيطلق بعد كده هي إيه؟ هي واحدة. أما اللي فاتت لا لا، ليس لها اعتبار. نعم،
وهي واحدة يعني واحدة،
ده اللي هيطلقها تاني. أي نعم، وهي واحدة. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى الشاهد إن العلماء الذين استدلوا على عدم وقوع الطلاق قالوا إن لفظة يراجعها لفظة محتملة. طب وهي واحدة، أولها الشيخ أحمد شاكر كما قلنا نقلا عن أهل العلم، وأيضا قالوا أن هذا الطلاق منهي عنه بإجماع أهل العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عبد الله بن عمر، وما تغيظ إلا على فعل المحرم. قالوا والنهي عند علماء الأصول يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. ولا لا يلزم منه التكرار؟ يلزم منه التكرار. معايا قلنا كده؟ النهي عند الأصوليين يدل على التحريم ويقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الشارع فاسد. واخد بالك؟ غير أن بعض علماء الأصول قالوا إن النهي إن رجع إلى الشيء بعينه أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه يلزم منه الفساد، أما إن عاد إلى غير الثلاثة لا يلزم منه الفساد. أعيد تاني.
فضل.
حاضر. الكلام سهل ولا إيه؟ طيب، مسألة الطلاق البدعي، وأيضا بالمناسبة أرجو أن لا تتسرع في الفتية بعدم وقوع الطلاق البدعي، ما تتسرعش وتريث وانظر إلى الحالة بكل جوانبها. واخد بالك؟ لأن الفتية وهي إطلاق الحكم على الشخص بعينه بتحتاج إلى ذكاء وإلى خبرة وإلى دربة وإلى تقوى الله. وكلما أحلت عنك كان أسلم لدينك، فما تحاولش تتسرع في هذا الأمر. ضابط الطلاق البدعي إيه هو يا شيخ علاء؟ لا، ما اقرأ مما أملي عليك. أيوة، أحسنت. الرابعة فطهر الأتاه ولا بطل. الطلاق السني ما لم يكن بدعيا، الطلاق السني ما لم يكن بدعيا، يبقى أصبح عندنا الطلاق السني أن يطلق امرأته وهي حامل قد ظهر حملها. هنا أيضا مسألة خدوا بالكم منها، وهي لحظة قبل ما نسهل، وهي العبرة بمعرفة الحمل أو عدمه عند إيقاع لفظ الطلاق. يعني قال لمرأته أنت طالق، وكان هذا في طهر أتاها فيه، ولما قال أنت طالق ما كان يعرف أنها حامل مع أنها كانت حامل. يبقى العبرة إيه؟ بظهور الحمل له عند قوله لها أنت طالق. ما هو ممكن يقول لها أنت طالق النهاردة وافتضل رأتها في بعدها بتمنت هذا بيحلله مثلا. قال له الدكتور قال له ده الدكتور قلت له ده حامل بقى لها 5 أسابيع مثلا يعني. يبقى الطلاق وقع فين في حملة؟ العبرة بعلمه هو عند إيقاع الطلاق وليس بالواقع الحقيقي. كويس؟ ده اسمه الطلاق البدعي. الطلاق السني ما لم يكن طلاق بدعي يبقى أن يطلق امرأته وهي حامل قد ظهر حملها أو في طهر لم يصبها فيه، يعني كانت حائضا ثم طهرت من حيضها فترة زمنية معينة كم يوم لم يقترب منها فقال لها أنت طالق خلاص تطلق بإجماع. طهر لم يقترب منها فيه وليست به حمل. أيوة حسن طب الحمد لله واضح يا أخوانا المسائل دي. نعم طيب نوع من أنواع الطلاق البدعي أن يطلق امرأته 3 طلقات بلفظ واحد لها صورتان. الصورة الأولى أن يقول أنت طالق 3 بصورة. الصورة الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق حاضر كلمة في مجلس واحد. يبقى كلمة أنت طالق 3 دي من واضحة بقى أنها هي مجلس واحد واخد بالك أنت طالق 3. طيب أنت طالق أنت طالق أنت طالق كلمة في مجلس واحد وضع لها العلماء ضابط واستدلوا عليه بدليل وهو أن يطلقها المرة الثانية أو الثالثة وهي في عدتها من الطلقة الأولى ولم تتم المراجعة. اكتب يبقى خليكم معايا قبل ما تكتب الأول. وقال لها إيه؟ خليكم معايا قبل ما تكتبوا الأول بس قال لها أنت طالق وبعد كده قال أنت طالق وبعد كده قال أنت طالق. الفترة الزمنية بين الثانية والأولى وبين الثالثة والأولى دي هنتكلم فيها. إيه معنى كلمة في مجلس واحد؟ مش معناه أنهم قاعدين في الصالون والكلام ده لا. أن يقول لها أنت طلق الثانية وهي في العدة من الطلقة الأولى ولم تتم المراجعة. يعني مثلا جه النهاردة الأحد معايا محمد وهي حامل قال لها أنت طلق كويس كده؟ يقع أم لا يقع؟ ها؟ يقع باتفاق ده حامل. بعد أسبوع هي بتعتد في البيت بقى قال لها اسمع قلت له نعم قال لها انت طالق. الاسبوع ده هو لم تتم المراجعة يبقى في مجلس واحد واضح كده. بعد 2 ما هي العدة لسه 9 أشهر ده لسه حامل فوق الحمل واخد بالك قال لها انت طالق واخد بالك ولم يراجع يبقى مجلس واحد. وصلت يا اخوانا كده؟ اتفهمت مجلس واحد يعني ايه؟ ما الدليل على ذلك؟ قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجه الاستدلال من الآية. الدليل الثاني الدليل على ضابط المجلس الواحد قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما معنى كلمة الطلاق مرتان؟ بإجماع مرة بعد مرة. طيب فإمساك بمعروف أي أن يردها أي في العدة أو تسريح بإحسان يتركها حتى تنقضي عدته ولم يأذن له ربنا في هذه الفترة بغير هذين الأمرين اللي هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لم يأذن له بذلك. واضح ولا مش واضح؟ تفضل يا ولد. أعد يسأل أخونا إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى هل له أن يراجعها؟ لا ليس له عليها سبيل بل هو كسائر الخطاب لها أن تقبل ولها أن ترفض فإن قبلت فبعقد جديد وبصداق جديد طالما انقضت الإيه؟ العدة. واضح يا أخونا كده؟ نكمل كلامنا. طيب الوقت بمعنى لا ما هو رجع ما هو لا ما هو طعنوا في هذا الاستدلال قالوا إن شاء طلق وإن شاء أمسك أي إن شاء طلق بعد أن طلق المرة الأولى طعنوا فيها معايا يا أخوانا ما وجه الاستدلال من الآية ولماذا ذكرتها كويس يعني ايه الشرط بقى اذا طلقتم النساء ها ماشي ايه معنى طلقهن العدتين في العده لا مش كده خالص يا شيخ حسن مش كده خالص لا تفسير الايه مش كده الايه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال لابن عمر لعمر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال العلماء معناها فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة بمعنى إيه إذا خرج من الرجل لفظ أنت طالق تبدأ في العدة مباشرة ولا تنتظر شيء هذا معنى كلمة فطلقوهن العدة فإذا طلقت وهي حائض تبدأ تعد ولا تبدأش تعد تعد إزاي بقى تعدي ازاي؟ لسه هتنتظر حتى ينقضي الايه؟ الحيض. طيب طلقها في نفساء برضه مش هتعد الا بعد انقضاء النفاس. طيب طلقها وهي حامل ها؟ خلاص انتهى الموضوع بقى هتعد هيبدا العدد واخد بالك؟ طيب طلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها لا تدري اتعتد بالحيض ام تعتد بوضع الحمل ام تعتد بالاشهر؟ فلما كان الطلاق البدعي لا يتفق مع قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قالوا لا يقع الله عز وجل أعلى وأعلم نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال